بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
حديث القصاص، وحديث القصاص هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كتاب قيم جدا، كتاب قيم جدا. وكان القصاص في وقت من الأوقات، وعلي بن أبي طالب أمر بإخراج من المساجد، كانوا يرغبون ويرهبون، والنوايا طيبة، كانت نوايا طيبة الناس عشان يعني تسرع بالخيرات، فحيألف حيخترع له قصة تحببه في الدين أو تخوفه مثلا من الذنوب والمعاصي. الشرع فيه كفاية، والنية الطيبة لابد أن يتواكب معها يعني عمل صالح، في استنان، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث القصاص هذه كما ذكرنا أفرادها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المؤلف، وجمع كثير من الأحاديث الشائعة بين عامة الناس، ومنها ما هو حق ولكن شائع ويرويه الناس، فذكر وبين درجته رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام انتبهوا، يعني فيه تعبيرات فجة في وسطنا كملتزمين، أحيانا مثلا أقول أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، انتبهوا التعبير ده دارج على الألسنة، فالبعض قد يبادر، ده مين اللي حقق الكتاب ده؟ انتبه، لا داعي يعني الأدب مطلوب، وأحيانا دواعي عدم الأدب جهالة ده جهالة بأقدار الخلق. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ما تقولش مين اللي حقق الكتاب بتاعه، إيه اللي حقق الكتاب بتاعه، مين حيستدرك على مين، مين؟ لا أقول أنه معصوم، لا، ولكن مجتهد، وبالتالي أنا حاجي أحقق الكتاب بتاع شيخ الإسلام مثلا أحاديث القصاص، وحجيب الهامش وحاخد سطر واكتب تحت الحديث ده اللي ذكره ابن تيمية ده حديث ضعيف، لا ده حديث صحيح. طب ما هو ذاكر، طب انت هتاخد اجتهادي أنا في التصحيح والتضعيف، ولا اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء يقولون الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، انت تاخد اجتهاد مين؟ اجتهادي انا؟ والله دي مشكلة، دي مشكلة علمية دي. لا اقول بان الرجل معصوم من الزلل، لا، ولكن ده حاز درجة علمية تؤهله لان يجتهد، وبالتالي حتى لو خطأت او انت حسبك ان تكون مجتهد، ان تكون، وانا كواحد قارئ كل حمي لست أنا بمجتهد، أنا هاخد كلام الأوسق، وبالتالي حتى لو كنت أنت مجتهدا أنت دون شيخ الإسلام عندي، أنت دون شيخ الإسلام عندي. لا أقول ذلك احتقارا لشأنك، لا أبدا، لا احتقار في المسألة، ولكن مسألة تقديم وتأخير. فناس التزمت اليوم، دي مشكلة معاصرة، والكل كل يوم الواحد بيشوف أجيال بتولد، التزم من سنة هيمسك بكتاب الحافظ ابن حجر ويصححه هو، والبعض الآخر أجهل من الأول، هاتلي الكتاب، هيروح المكتبة هاتلي النسخة الفلانية للحافظ ابن حجر محققة. مين حقق كلام مين؟ مشكلة. وصارت الديباجات دي لابد يشوف سطر في أسفل الصفحة ويشوف التخريجات دي علشان يبقى الكتاب ده محقق، هيشتريه. نفس القضية تقال مع الإمام ابن كثير، ده حافظ. ما هو أنا لسه بالأمس أول أمس بعد خطبة الجمعة بعد خطبة الجمعة وأنا خارج من المسجد بعد الخطبة، الأخ بيسألني على مسألة التأذين في أذن الغلام أو المولود والإقامة في أذنه اليسرى. فبعد ما سأل قال لي، قلت له الإمام ابن القيم في تحفة المولود أورد ذلك. قال لي بس الشيخ الألباني ضعفه، خد بالك ده الأمثلة تطول لا تكاد تنتهي. طب أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه في الفزورة دي؟ لما يكون ابن القيم صحح الروايات وعامل بها وهو حافظ والشيخ الألباني ضعف، لا أقول ذلك انتقاصا من قدر أحد طبعا، لكن دعاني متعالي، بل ده في المرتبة العلمية المعروفة وسط العلماء إن ده حافظ، ورتبة الحافظ أعلى من رتبة المحدث، أعلى من رتبة ده في المقامات العلمية، أعلى من رتبة المحدث وفن وعلم قد لا أبلغه أنا ولا أستطيع التبحر فيه، وبالتالي حرد المسألة لعالمها. فغاية ما في الأمر تقول والله في خلاف في التصحيح والتضعيف، ولكن أنا هعمل بكلام الأوثق الأعلم في نظري، كلام الحافظ ابن حجر، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الحافظ ابن القيم رحمة الله ولكن ده أحيانا تحتيج لواسع وكأنه نهاية المطاف. قرأ لفلان اللي اتولد من سنة وفلان اللي اتولد من سنتين وصار ده يقول لك والله ده أنا قرأت أصل عفارات غاية في الغرابة. أي والله على الناس التزمت من سنة، الثاني مولود قبله كل بسنتين ثلاثة يقول لم ترى العين مثله ولم يرى هو مثل نفسه. انتوا استعرضوا العبارات اللي وردت في الفطاحل اللي أفنوا عمرهم في طلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح، هتيجي على واحد انت تفتنه ده لسه التزم من سنة تقول لم ترى العين مثله ولم يرى هو مثل نفسه؟ مشاكل استحارات لعبارات غاية في الغرابة صرنا نطبقها بالضبط كتطبيق النصوص في غير مواضعها، لا داعي لمثل ذلك. ترياته تمهلوا شيء من التثبت، شيء من التثبت، شيء من التقدير. وإلا فتخيل مثلا أنا وشيخ الإسلام يحيى الآن جاب العلم، وتخيل مثلا غيره موجود حيشار للغير، لا يمكن، حيشار لشيخ الإسلام ابن تيمية لا، ولكن احنا سريع نسيان شيخ الإسلام من عدة قرون، ورأينا المعاصر صار هو العالم. ده انتوا هتعملوا زي بتوع جماعة التبليغ، ما جماعة التبليغ ناس طيبة والله جدا ولهم استضاحات مؤدبة، إذا رأوا أمثالي مثلا يعطي الدرس يقول لك العالم. أي والله العالم عند جماعة التبليغ كل واحد بيعطي درس، هو فعلا فيه حظ ونظر من العلم، ولكن وتقول عبارات مؤدبة، ولكن هل هذا هو العالم على الإطلاق بمصطلح أهل العلم؟ إن الإنسان نقل مسألة ومسألتين وصار عالما مثلا، حصل أدوات النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أهلية الاجتهاد أبدا. فنفس القضية نفس القضية، لم ترى العين مثله، ليه يا أخوي؟ ده لسه ملتزم من سنة، ده لسه يمكن مش عارف يصلي، أنت ليه هتفتنه حتى؟ ما تسيبه حال، مشكلة مشاكل صغيرة جدا. وطبعا يا حياة صحوة مباركة طيبة، ولكن لابد من التنقية من الأزرعة، زرعة وغرسة وعايزة تعاود، عايزة تعاود وتنقية من الأفات حتى تترعرع ويشتد الساق ويقوى العود وتؤتي ثمارها الطيبة بإذن الله تعالى. نعود لكتاب أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعامة طبعا أو معظم سواد الخلق يعني عندهم ميول للقصص، وده كان موجود عندنا يعني. أنت كنت تدخل طبعا الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجزاهم الله خيرا، غيروا النبرة وغيروا حتى نبرة السماع مش نبرة الكلام فحسب. انت كنت تدخل مساجد الأوقاف هذه لا تسمع إلا قصة، طوال الخطبة، ولربما كان قصة مكذوبة. أي والله ده أنا لو دخلتك مسجد كنت بأعطي أنا الدرس في مسجد أولياء مسجد في محرم بيه اسمه، لا مش عباد الرحمن، أولاد الشيخ، أولاد الشيخ، أولاد الشيخ ده كان في شيخ في الستينيات مالوش قصة مالوش درس إلا على زليخة. أي والله، وكلام تخجل منه المرأة، وإزاي تزينت لنبي الله يوسف، وما فيش قصة ما فيش درس إلا على زليخة ونبي الله يوسف. مشكلة مشكلة، والواحد حيطلع في خطبة الجمعة قصة وقصة مكذوبة، والناس حترسل الآهات وحاجة غاية في الغرابة. إخواننا طبعا بفضل الله ومع بداية السبعينيات كانت أشبه بطلقة رحيمة حقيقة على هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. الحكايات في القصص يعني اللي بيحكيه البعض حكايات غريبة جدا. يعني ابن الجوزي ذكر في الموضوعات أن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلى في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق، وراجل متقن، حدثنا فلان حدثنا فلان، وتقول ده حافظ للسند، عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه. وطبعا لما يذكر لازم الكل يصدق، من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصه نحو من 20 ورقة. الحديث ده الرجل اللي هو عمال بيحكي في المسجد ذكر قصة حوالي 20 ورقة، 20 في هيئة الطائر، في هيئة الطائر. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى. المشكلة فإن كان الإمام أحمد جالس هو ويحيى ابن معين وهو بيحكي عنهم بيحكي عنهم، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى ابن معين، وجعل يحيى ابن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، فقال له أنت حدثته بهذا؟ فقال والله ما سمعت هذا إلا الساعة، ده أنا ما سمعتوش إلا دلوقت. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيته، قال له يحيى بن معين بيده تعال، أشار إليه أن يأتي. فجاء متوهما لنوال إنه حيدوله شيء حيدوله شيء، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل وهذا أحمد ابن حنبل، ما سمعنا بهذا قد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سكت. ده البعض عنده جرأة، عنده جرأة متناهية. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركم. في 1000 يحيى بن معين، وفي 1000 يحيى أحمد بن حنبل، وفي 1000، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. الحاصل الـ سليمان بن مهران الأعمش لما دخل البصرة نظر إلى قاص يقص في المسجد، فقال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل، فتوسط الأعمش الحلقة لما سمعوا بيروي عنه، توسط الأعمش الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه، جعل ينتف شعر إبطه. فقال له القاص يا شيخ ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا؟ بيدي الدرس وأنت وعد في وسط الحلقة تنتف شعر إبطك؟ فقال الأعمش الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. أي ده بيعمل سنة وانت بتعمل بدعة، انت بتكذب، انت قاعد بتكذب. قال كيف ذلك؟ قال لأني في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيئا. وما أصل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحدنا، ليس كالكذب على أحدنا. فالحاصل اخترعوا أشياء مكذوبة للترغيب وللترهيب. كانت نية طيبة؟ نية طيبة، النية طيبة. ولذلك اليوم اللي بيتكلموا عليه والأدب، والأدب المكشوف والأدب الغريزي والأدب وأدب الجنس، وكله عدم أدب. ده ما فيهوش شيء من الأدب، ما فيهوش، لابد من مراجعته. وأحيانا البعض منا يحكي يقول لك خواطر نفسية وأحاسيس وجدانات، وهي عند النساء كثيرة، وبعض الرجال أشبه بالنساء، وكلها أشياء أشياء تقول شيطانية ما تحكيها، طالما مخالفة للشرع ما تحكي، تطوى. تكلم العلماء على أحاديث القصاص هذه وبالغوا في التحذير منها، ومن جملة من كتب في ذلك ابن الجوزي القصاص، ألف كتاب القصاص والمذكرين، والسيوطي، والسيوطي حسنا نقف معه وخفت بعد ذلك، لخص كتب كثيرة، لخص، وحين بيعتب عليه، بيعتب عليه أنه ما حتى ذكر يعني الأصل الذي لخص منه كتاب، فذكر كتاب تحذير الخواص. والحافظ العراقي هو الآخر الباعث على الخلاص من حوادث القصاص، ولخصه السيوطي أيضا في تحذير الخواص. الكتب كثيرة، ملا علي القاري أيضا له كتاب، ابن تيمية رحمة الله عليه كم من جملة هؤلاء العلماء الذين أوقفوا أنفسهم لذب عن دين الله تبارك وتعالى وتفنيد شبهات ليس فقط الخصوم، لا حتى أهل البدع والضلالات، أهل الفرق، رد عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه ردودا وافية. خلاص الوقت ولا؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رسالة حديث القصاص هذه وكأنها أسئلة طرحت على شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسبات متعددة، فكان بيجيب بإجابات يعني تتصف بالإيجاز وعدم الإفاضة في التعليل، وكثير من الإجابات هو لم يرجع فيها للكتب، لم يرجع فيها، وكثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تكاد تشعر أنها من ذاكرته، من حافظته رحمة الله عليه، وكان له ربما إذا ما أجاب أحيانا يعنف، لا أقول السائل، الإجابة تتصف بالعنف، تتصف بالعنف. يعني من شواهد ذلك مثلا حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، مثلا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية الإجابة إجابة فيها عنف، فيها حدة. لماذا؟ لأنها رد على الشيعة، رد على الشيعة، يعني لكل مقام مقال، والشيعة أجهل الخلق بدين الله ومن أخبث البشر، ومن أخبث البشر، وقضية لربما شغلته، فتجد إذا ما أجاب قد يكون إجابته على مثل هذا النحوي. أحيانا مثلا يسأل عن عمر أنه قتل أباه فيعلق بأن هذا كذب، لأن أبا عمر مات في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد الأئمة طبعا عندهم إتقان، والمسألة في الإجابة ما تقتصر حتى على معرفة السند والمد، لا أبدا، معرفة بالتاريخ مثلا، بالحوادث، بالوقائع. أبو عمر مات في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث من أكل مع مغفور له غفر له، من أكل مع مغفور له غفر له. أحيانا كان شيخ الإسلام يرد على السند وعلى المتن أيضا، يفند شبهات هنا وهناك، فمثلا يجيب هنا بأن هذا معناه ليس صحيحا على الإطلاق، فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون، فكيف يغفر للكافر والمنافق لكونه أكل مع المسلم. مثلا سب صحابتي ذنب لا يغفر، ذنب لا يغفر، يحكم بوضعه يحكم بوضعه لماذا؟ معتمدا على الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل ابن تيمية عالم متمكن لا كحالة أهل الأهواء ممن يردون النصوص لعدم فهمها مثلا أو لكونهم يعترضون على السنن. حالة البعض ممن يرجع للقرآن ويهمل السنة. ما طوائف وبوابات الهدم كثيرة جدا وجهالات موجودة ولابد من الحذر منها. لدى ابن تيمية عالم مجتهد في منهجية في أرضية في مرجعية باصطلاح العصر. نوحد المرجعية نوحد المنهج اللي حننطلق من خلاله في القبول واللفظ في القبول واللفظ في التصحيح والتضعيف في التصحيح والتضعيف. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك. ابن تيمية شوف رغم ان الحديث ممكن يروج ولكن بيصفه بالكذب. ليه حيصفه بالكذب؟ لان النبي ثبت في الترمذي وغيره انه قال لمكة والله انك لأحب بلاد الله الى الله. فمكة أحب بلاد الله إلى الله تبارك وتعالى ليس فقط لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي أحب بلاد الله وهي أشرف البقاع أشرف البقاع. فتجده أحيانا كثيرة كما ذكرنا يفند السند وأيضا قد يرد على متنه وذلك لإتقانه رحمة الله عليه. والشيخ الإسلام ابن تيمية لما ننظر لثناء أهل العلم عليه وإلمامه بفنون العلم تجد شخصية فز بكل معاني الكلمة، يعني جمعت بين العلم والعمل. يقولون العلم الذي لا يعرفه شيخ الإسلام أو أن ما من علم إلا وفق فيه أهله، حتى أصول الفرق أشاعرة معتزلة ما عليه النصرانية وأعرب بدين النصرانية من النصارى. ولذلك لو قرأت أنت وطلعت وعسانا نأتي على كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عالم فاز كما ذكرنا على معرفة بالنصرانية من أهله من، وحتجد إجابات راسخة جدا يفند بها شبهات النصارى ويبين أنهم لا يعرفون حتى دينهم الذي يدينون به، أنهم لا يعرفون هذا الدين الذي يدينون به. وشيخ الإسلام وهذا من عجيب الأمر يعني وهذا من رحمة الله بالخلق، تجد البعض حتى لا يثني عليه الموافق والمخالف. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من المعاصرين له حظ ونصيبه من ذلك، بمعنى أن المخالف له كان يكن له احتراما وتوقيرا وتقديرا. هذا فضل الله يؤتي من يشاء يؤتي من يشاء. فكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لو نخلت لك أنا يعني كلمات أهل العلم فيه الحافظ ابن كثير والذهبي وابن دقيق العيد وثناء يعني ابن دقيق العيد رغم مخالفته لشيخ الإسلام اجتمع به ورأى اطلاعه الواسع وعلمه الغزير قال ما أظن باقي يخلق مثلك. تخيل ده ابن دقيق العيد هو الآخر بحر بس كان فيه خلاف عسانا كما ذكرنا نتعرض للمسائل في حينها. يقول عن شيخ الإسلام ويقول لا ما أظن باقي يخلق مثلك لا رجل انتفعت به الأجيال انتفع. ده هذا فضل الله بيؤتيه من يشاء. يعني الذهبي يقول كأن عينيه لسانان ناطقان وكان فصيحا جهوري الصوت سريع القراءة وتكلم على محافظتي على الصلاة والصوم معظما للشرائع ظاهرا وباطنا لا يؤتى من سوء الفهم له الذكاء المفرد ولا يؤتى من قلة علم فإنه بحر زخار. ده ما الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك ده إمام جهبز الذهبي رحمة الله عليه، ولا كان متلاعبا بالدين ولا ينفرد بمسائله بالتشاهد بالاجتهاد. ده مجتهد اجتهاد مطلق، شيخ الإسلام مجتهد، مش مجتهد في المذهب، ده مجتهد اجتهاد مطلق. ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوى بمن تقدم من الأئمة، فله الأجر على أخطائه وأجران على إصابته، على إصابته. يعني الثناء عليه كثير جدا، ولكن نحب أن نختم بمسألة مهمة نحتاجها، نحتاجها تتعلق بالعفو والصفح، بالعفو والصفح. أوذي شيخ الإسلام إذاء شديد من قرنائي، من أمثالي ومن معاصري، يعني الصوفية أدخلوه السجن المرة تلو المرة المرة، ومات في محبسه رضوان الله عليه. ذكر ابن كثير أن السلطان الناصر استفتاه بعد أن عاد إلى الملك في قتل بعض القضاة والعلماء، لأنهم كانوا تكلموا في السلطان، كان بعض القضاة والعلماء تكلموا في السلطان، أقصي السلطان، وعنده بقى للعجائب والغرائب وعدل الحكم مرة ثانية. طبعا اللي أقصاه وساعد على إقصائه ما كان يدري أنه حيرجع للحكم مرة ثانية، وارتب فخ ورطة وفخ، فعاد السلطان للحكم مرة ثانية، فسأل شيخ الإسلام عن هؤلاء العلماء وهؤلاء القضاة، وكانوا أفتوا بعزله. كان هؤلاء القضاة والعلماء هم الذين، وهم أيضا هم الذين حاربوا شيخ الإسلام ابن انظر لفتنة، حين ما وقف فتنة الحاكم هذا أو السلطان هذا الناصر، العلماء والقضاء أقصوا وأفتوا بعزله وعاد للحكم، ونفس العلماء والقضاء دول هم اللي تكلموا حرب شيخ الإسلام ابن تيمية. وتخيل الحاكم بيسأل مين ده، بيسأل واحد عن أعدائه، وهم أعداء العالم، أعداء ابن تيمية أيضا، أعداء الناصر الحاكم السلطان وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم الذين حاربوه وسعوا في قتله، ليس فقط حاربوه، سعوا في قتله. ولكن الشيخ رحمة الله عليه كما يقول ابن كثير أخذ في تعظيم القضاء والعلماء. انتبهوا، والله ما موقف واحد الواحد يتعلمه يخرج به حتى من درس أو خطبة ممكن يكفي، أدب واحد، أدب واحد، وخصوصا المشاحنات والخصومات، وده اتكلم علي وده أذاني وده شتمني وده انتقصني، إيه اللي هتعمله أنت؟ هتقتله، هتعلقه على مشنقة، هتغتابه زي ما اغتابك، هتظلمه زي ما ظلمك. اتق الله فيما لا يتق الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخذ في تعظيم القضاء والعلماء، وأنكر عليه، أنكر على السلطان أن يفكر بقتلهم أو أن ينالهم بسوء، وقال للسلطان انظر، وطبعا المحنة مشتركة، قال للسلطان إذا قتلت هؤلاء لا تجد مثلهم، لا تجد، رغم أنهم أزوه حربوه حاولوا قتله وحاولوا أنهم يقتلوه. فقال له السلطان إنهم قد أزوك، شوف إغار الصدور، إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عالم فز، عالم فز، وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال بي حتى صفح عنه، حتى صفح السلطان عن هؤلاء القضاة وهؤلاء العلماء. كم من جملة هؤلاء زين الدين بن المخلوف قاضي المالكي، قاضي المالكي قال عن ابن تيمية ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجد عنا. أي والله فارق كبير بين الصفحة البيضاء دي. انت تعال، ما انا كما ذكرت لك، تعال ادخل في خصومة اشتم كما شتمت، حتى يقولون خلاص من عندك شوية ومن عنده شوية وانت غلطت وغلط تسوت الرؤوس. أي والله أضعت حقك أنت، رفعت الصوت وشتمت وانتقصت وضربت كما ضربت. المسألة لست بالصفحة البيضاء، لا، لست بالملاك، ومن أمامك شيطان، أنت شيطان وهو شيطان، أو فيك بعض الشيطانة وفي بعض الشيطان. إنما تخيل لو كان الصفحة بيضاء، الإنسان تعامل وفق معاني الصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفو. هذه المسألة اللي نحتاج فيها التربية، ومسألة التربية أنتم في الفرصة، يعني أخذنا الإجازة الصيفية فرصة والله لمراجعة النفس في أشياء كثيرة، نوع من التدريب، نوع من المجال. خلي المسألة على بال، صعبة حتكون صعبة والله وعسيرة، صحيح صحيح، ولكن مع الاستعانة بالله حيتأثر كله عسير بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن. امشي كده في الشوارع وادخل البيت ومع الزوجة ومع الإخوان وغير الإخوان وانت مأهل نفسك ان انا هدخل حلاق اللي يشتمني وحلاق اللي يضربني وحلاق اللي يسعى في انتقاصي. أهل نفسك، درب نفسك، ما تدربش نفسك على العكس على الصورة الوردية. لدى أنا حلاق الناس يحملوني على الأعناق، لدى أنا حلاق الناس حيصفقوا لي، وبالتالي لو رأيت العكس حأنتقم منهم. أن لا أبدا، درب نفسك على العكس ببساطة جديدة، أن أنت حتشتم، حتنتقص، حتضرب، حتؤذى دون وجه حق، وانت مظلوم في هذا كله. وحضرب نفسي زي ابتسم، كن كالشجر يخذف بالحجر فيلقي الثمر. هقول للناس سامحكم الله، كل ناس انا حد كل يوم حد النفس الدرس ده. ممكن بإذن الله تعالى في يوم من الأيام تبص تلاقيك تحصلت على ثمة. كما ذكرت لكم، ما زلت أذكر وأنا في بداية السبعينيات وإحنا في القاهرة، كنت أنا وبعض الإخوة الشيوخ، وإذا بالأخ ذكروا لي أنه هو أبوه كان قائد المجاهدين في فلسطين في حرب 48. للمناسبة ما زلت أذكر، ما زلت وذاكرتي تحتفظ، وأنا جالس أنا والشيخ والأخ معنا، وطول الجلس المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. أي والله طول الجلس، طول تقول مللنا لا بس، بس الدرس مستفاد، ما زلت أحفظه، لربما لو قالها مرة وانتهى لم أكن أتذكر بعد حوالي 30 ولا 40 سنة، ما زلت أتذكر حوالي 40 سنة وأنا ما زلت أتذكر القصة والمشهد ونحن والمكان والزمان وأنا أجلس والأخ يردد المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. درس، ما أنا لربما لا أقول لك سمعت لك ألف الكلمات، لا والله قلت ألف الكلمات ولعلي لا أذكرها الآن، ولكن المعنى ده أنا أذكره، المعنى ده أنا أذكره على جهة التحديد. فنفس القضية، درب نفسك، درب نفسك أن أنت هتشتم هتنتقص. أوعى تفكر إزاي هستخدم العضلات، ده أول ما يقول لي كلمة هعمل فيه وساوي. اوعى تعقد الخطة الجهنمية وانا ماشي في الطريق، ولو عمل فيا ده انا هعمل فيه واسوي فيه، وقبل ما يعمل ده انا هعمل ايه. ده شغل شيطانة، ده شغل شيطانة. واحد نأتي بيه من السجن، والثاني من على احبال المشانق، والثالث حيورد نفسه موارد الهلكة بسبب الخطة الجهنمية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وتعلمون ما الذي فعلوه معه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم بعد اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأبو بكر الصديق في قصة الإفك ناله من الأذى ما نال، ولما نزل وليعفو وليصفح قال بلى والله يا رب إني لو أحب أن تغفر لي. ووصلهم، وصل مصطح بن أثاثة وكفر عن يمين، وكان مصطح قد خاض مع من خاض، ولكن هذا هو شأن الأفاضل. اللي انظر كان يحب الخير للناس جميعا، قال قد جعلت الكل في حل. الفقهاء أتوا يعتذرون له عما بدر منه، فقال قد جعلت الكل في حل، أحله من مما فعل. أخوه شرف الدين ابتهل ودعا الله على القضاء الذين يريدون قتل شيخ الإسلام. أخوه شرف الدين دعا على القضاء اللي أرادوا قتل شيخ الإسلام، دعا عليهم، وعندما خرج مع الشيخ من مجلس القضاء منعه الشيخ وقال له بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. ما شاء الله ما شاء الله، أخوه بيدعو، ما هو ربما قلت مظلوم، أستوفي حق، أنا مش عايز أقول، وأنت وكأنك أخ ملتزم، أخ متد، لا ده أنا مش عايز أظلم، ده أنا مش عايز أقول، ده أنا بس أنا عايز أنتقم منه زي ما فعل فيا. ربي نفسك على العفو الصافح كما ذكرت. المسألة قد تعصر اليوم تخف غدا، بعد غد تجد المسألة بإذن الله تعالى من الممكن أن نصل لمرحلة يعني تتسع فيها الصدور، وإلا فالرب حكيم سبحانه، حكم عدل. المسألة حسنات وسيئات، بل أنت حتى ما تحب أن يقذف الخصم في النار بسببك، دينيران وقودها الناس والحجارة، إيه اللي حدث؟ وأنت ما تضيع ولا تخيب أبدا حتى تستوفي حقك كاملا غير منقوص وننتقل.